احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. ارحب بكم ونحن على شاشه الشارقه الفضائيه. ارحب اولا بابنائي في الاستوديو، مرحبا بكم اولا، وارحب ايضا بكل المشاهدين والمشاهدات في البيوت. وهذه اول حلقه من برنامجنا ان شاء الله الفوز المبين. يعني فكره البرنامج عايزين نضع يعني بعض من الحلول البسيطه التي قد يستهين الناس بها ويظنون ان الفوز المبين يحتاج الى اعمال كبيره كأعمال الصحابة. الصحابة لا يصل إلى مستواهم أحد، ومن بعدهم التابعون رضي الله عنهم وتابع التابعين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرون يعني الثلاثة التي فيها الخيرية. الخير يعني خير القرون قرني، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم. فشهد بالخيرية صلى الله عليه وسلم لقرون ثلاثة. ثم بعد ذلك يأتي من الناس الخير وغير الخير والمستقيم وغير المستقيم. لكن ونحن في آخر الزمن، ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، نريد أن نوضح في هذا البرنامج في حلقاته أين الطريق أو كيف الطريق إلى الفوز المبين، أو نريد أن نقول بلهجة السياسة نريد أن نرسم خارطة للطريق لهذا الفوز المبين الذي يؤدي بنا إن شاء الله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أولا، الأمة في حالة من عطب الأخلاق، يعني عندها حالة عطب من الناحية الخلقية، أو الأمة نستطيع أن نقول بلغة علماء النفس عندها إعاقة خلقية. الأمة معاقة خلقيا وسلوكيا، فما السبيل إلى أن يعني نحول الأمة إلى من أمة معاقة إلى أمة يعني حقيقية، أمة يعني قال فيها رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لم نخرج لأنفسنا، ونحن لم نخرج هباء منثورا، إنما هي أمة مخرجة للناس جميعا ولخير الناس جميعا. أنا أريد أن أبدأ ببساطة في هذه الحلقة إن شاء الله، ثم تليها حلقات أخرى. نحن نريد أن نتكلم اليوم عن الذوق العام، وقد يتعجب الإنسان يقول ما علاقة الذوق بالفوز المبين. عندما نفقد ذوقياتنا في التعامل نفقد أساسيات كثيرة. فمثلا الناس يظنون، أو الغرب رأى منا إسلاما داخل المساجد فقط، فداخل المسجد أنا مؤدب مهذب مع أخي، أفسح له مكانا، أصافحه بابتسامة، أربت على يده، أسأل عنه داخل المسجد. خارج المسجد أضحك عليه، أنصب عليه، ألف وأدور، أغشه، أغتابه، أنم في حقه، أخون في ماله، أتكلم في من وراء ظهره بالكلام السيء، يعني لا يرضى عني ولا أرضى عنه، لا أقدم له خيرا. وإذا أذن المؤذن بعد ذلك للصلاة التالية تركت هذه الخيانة وهذا اللف والدوران وهذا الخداع، وأصرحت إلى المسجد الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أعود إلى تكملة الخيانة والغش والزور والبهتان وعدم الاجتهاد في العمل وعدم الإخلاص والعيب على الناس وتقليل أقدار الناس. ثم تأتي صلاة المغرب، أذهب وأكتشف في الآخر أن الصلاة ما تركت لي ثمرة، وإنما كما نقول دائما أنا قد أديت الصلاة وما أقمت الصلاة. هنا تبدأ الكارثة، أن ينحصر دور الإسلام في المسجد. هذه فرية كاذبة. الإسلام يعني يشمل العالم كله. ولذلك لما جاء يتامى الشيوعية وهم العلمانيون أرادوا فصل الدين عن كل شيء، يقول لك ما علاقة الاقتصاد بالدين؟ ما علاقة السلوك بالدين؟ ما علاقة العمل بالدين؟ ما علاقة الزراعة بالدين؟ ما علاقة الطب بالدين؟ طب واحد طبيب ليس عنده دين، كيف أمنه على ولدي؟ كيف أمنه على ابنتي؟ كيف أمنه على أخي؟ كيف أمنه على صحتي إن لم يكن عنده دين؟ إن لم يكن عنده دين، إن كان والعياذ بالله يعني فصل الدين عن الطب، أولا يصير تاجرا، وقد يصير نصابا، وقد يصير جشعا، وقد سبحان الله لا يخلص في البحث عن وسائل الشفاء الجادة لمحاولة يعني تحويلي من مريض إلى إنسان معافى. إذن قضية وضع الدين في كل شيء هو ده المنطق الأساسي في كل شيء. المهندس الذي يبني البناية والعمارة الضخمة والبرج إن لم يكن عنده دين، يخلط كمية من الأسمنت على كمية من الحديد على كمية من الرمال ليست على مقتضى المواصفات الهندسية المعتبرة أو المعروفة عالميا، فتنهدم البناية فوق رؤوس أصحابه. لماذا؟ لأنني فصلت الدين عن الهندسة. عندما نفصل الدين عن الاقتصاد ويصير الربا ويصير الفوضى ويصير الجشع ويصير ما صارت الأمور إليه في عالمنا المعاصر منذ عامين، والعالم كله يهتز تحت وطأة إخراج الدين من الاقتصاد. إذا خرج الدين من الفن فماذا نصنع؟ نجد فنا هابطا، فنا لا قيمة له. ونحن نقول دائما وددنا أن يتفنن أهل الدين وأن يتدين الفن، فإن تدين الفن صرنا نشاهده جميعا، وإن تفنن أهل الدين في عرضه والله هذه بضاعة ثمينة تريد وتبحث عمن يجيد عرضها. أما أنني أحصر الدين داخل المسجد فهذا أمر. لو أخرجنا الدين من عند الزوج ماذا يصنع؟ يهدد زوجته كلها على مدى 30 سنة، سأتزوج عليك. أين الدين هنا؟ أين الخلق هنا؟ إذن قضية أن الدين إذا خرج من عند الزوجة ماذا تصنع؟ تغتاب الزوج وإلى آخره. الدين لو خرج من المدرسة ولم يصل هناك دين عند أو تدين عند أهل التعليم، يصير مدرسا معلما جشعا، يبحث عن الدروس الخصوصية، يشرح أي كلام، عنده قضية أن الصف كله إذا نجح سوف يأخذ الراتب من الدولة، الصف كله رسب سوف يأخذ الراتب من الدولة. إذا لو حذفت الدين من عند المعلم تصير مصيبة، فحذفت الدين من عند الطالب يغش ويأخذ مجهود صاحبه وهو يدري أنه من غشتنا فليس منا، ويهرج وبعدين لا يحصل العلم ولا يحصل التعليم. إذا هذا إنسان لا دين عنده. هاي إذا أخرجنا الدين من سائق السيارة أو سائق الحافلة ماذا يصنع؟ يكسر بالسيارة على من جواره، ربما يعمل حادثة، لا يحترم الإشارات المرور، لا يتقي الله، لا يترك الذي يمر على أقدامه أولا، وإنما يريد أن يغالب ويصارع في الطريق. لماذا؟ لأنه لا دين عنده. إذن قضية الفوز المبين وضع أسس، وهو أو أساس، الأساس هو أن الدين يجب أن يكون في كل شيء ليس في المسجد فقط. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. نأتي للأمر الثاني. لو قسمنا آيات القرآن نجد أن آيات التوحيد تقريبا 2200 آية، ثلث القرآن. المعاملات تربو على 2000 آية. آيات العلم 860 آية، انظروا إلى هذا. آيات العبادات 110 آية. فركز المسلمون على قضية العبادات وتركوا مساحة المعاملات واسعة. إذن الإسلام لما علمنا الذوق كانت أول خطوة من خطوات الذين فازوا أن الإسلام دخل في، يعني الناس دايما عندما يتكلموا عن الإتيكيت أو عن البروتوكول أو عن الأداب العامة ينسبون هذه الأمور إلى الغرب، وأبناؤنا في أقسام التشريفات والمراسم والبروتوكول عندما يذهبون إلى دورات تخصصية لا يأتي علماء يعلمونهم، لا، إلى أي مكان يذهبون بهم؟ لإدارة المراسم الأوروبية، إدارة المراسم مش عارف الكندية، إدارة المراسم مش عارف الإنجليزية البريطانية. لماذا؟ لأن ده أساسة البروتوكول. طيب ثم تيجي عند العالم ونقول لك أنا عن البروتوكول الحقيقي، يبدأ من استئذان من في داخل البيت على من في داخل البيت، واستئذان من هو في خارج البيت على من في داخل البيت. ده مثال من الاتيكيت. كيف؟ ده الذوق. الذين بلغوا الحلم من ابنائنا، الاطفال اذا بلغوا الحلم ماذا قال القران لهم وماذا قال لنا؟ انت داخل غرفتك لا يستطيع ولدك ان يفتح عليك الباب دفعه واحده، وجب ان يستاذن عليك في مواقف ثلاثه، من قبل صلاه الفجر لانك واخذ راحتك في غرفتك، وعند الظهيره بعد ما تصلي الظهر مدة الايه القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. فلو تعلم الولد هذا عندما يكبر ويذهب لزيارة صديق له ماذا قال الإسلام له؟ قال الإسلام اطرق الباب مرة، وقبل أن تأتي إلى الباب يجب أن تستأنس، مش تستأذن، الاستئذان دي مرحلة أخرى. الاستئناس الأول يعني حتى تستأنسوا، تستأنسوا يعني إيه؟ يعني تطمئن أن الذين تخترق عليهم الباب في استعداد لقبولك كزائر. شو عظمة الإسلام وذوقه. يعني أنا أستأنس الأول، يعني أستأنس يعني أستخدم وسائل العلم الحديثة، الهاتف، الاتصال معين، يعني مش عارف على الإيميل، على أنا جاي لزيارتك اليوم الفلان، هل تقبل؟ يرد علي بالرسالة أو بفاكس أو بأشياء من هذه الأشياء، أو يرد علي على الهاتف، والله أنا مستعد لقبولك. طيب ذهبت أنا إلى الباب، في ناس تطرق الباب وتضع يدها اليمنى على الباب الناحية دي ويدها اليسرى ومنتظر أي حد يفتح عشان عينيه تجيب حدود الجار اللي يسكن خلف الايه. لا، أولا آداب الإسلام تقول لي وذوقيات الإسلام تقول لي، والذين يبحثون عن الفوز المبين يقولون لنا اطرق الباب ثم اعطي ظهرك الى الباب. يعني بعد ما اطرق خبط على الباب اول خبطه انتظر يا اما على يمين الباب يعطي ظهر الباب، فاذا لم اسمع من يرد عدت الى الطرق مره اخرى. في ناس الان الحمد لله الابواب ما فيهاش، كان فيها زمان سماعه كده ما شاء الله القريه كلها تسمع، تطرق من هنا تسمع في قاره امريكا الشماليه. الان اصبح الكهرباء، فنضع يضغط على الجرس، لا ده يضع يده على الجرس، المرحله الثانيه الكهرباء يجي يصبح خربه، وضع ايده حرق الجرس. هذا ليس من الادب، هذا لا يعرف الادب، لا يعرف الادب ولا ذوق ولا... الاسلام عظيم، الاسلام راقي، طرقه خفيفه خلاص. بيوتنا احنا اصلها مش بالاتساع المطلوب لدرجه ان احنا عايزين يعني الكل سمع. فاذا طرقت مره ثم اعطيت ظهر الباب ثم اعود مره اخرى ما لم يفتح، في المره الثالثه ان لم يفتح احد علي ان اغادر المكان فورا. في ناس تعمل ايه من باب عدم الذوقيات، يتصل به بايه على هاتفه، يا فلان انا سامع صوتك وانت جوه قاعد تلعب مع عيالك وسيبني انا بره يا اخي، مش من الذوق. والله انت مش من الذوق. مرة لنا الشيخ رحمة الله عليه، فوجد شاب يصلي جنبه، احنا صلينا وصلى جنبنا، فنظر الشيخ وجد الشاب على سمة الاسلام ما شاء الله، له لحية طيبة وثوبه كده ما شاء الله وخاشع في الصلاة. فالشيخ كده يعني يريد ان يقول له ادعو الله لك ان تصلي مثل هذه الصلاة في الحرم ان شاء الله. فقال له الكلمة المعروفة عند بعض شعوبنا الاسلامية، حرما. يعني ايه حرما؟ حرما بحال من انك تصلي هذه الصلاة فين؟ في الحرم. يعني ايه؟ عبارة عن ايه؟ دعاء. قالوا لم ترد الولد، قالوا لا اله الا الله. وقلة الذوق هي التي وردت، يعني انا لم ترد حرما، طب وقلة ذوقك معاك يا شيخ ورجل كبير السن وزي في سن والدك، هل هذا الذي ورد؟ فالذوقيات مش موجودة. ليه؟ لانه ما تعود من صغاره ان يتعلم البروتوكول الاسلامي او الذوق الاسلامي الذي يرتقي بحس الناس. بعض الناس يجي يزورك في البيت، الهاتف ده فيه صفر، يعني ممكن اتصل من صفر كده، لا تفضل بالله عليك انت ضيف وتطلب مني، يطلب من دولي، ازيك ابو فلان، طب اديني خالتي واديني عمتي واديني مرات اخويا واديني اهلك. سبحان الله العظيم. طيب اما سمعت ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام. هذه ذوقيات يجب ان تراعى. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سكن عند ابي ايوب الانصاري لما هاجر، ابو ايوب فرح وكل واحد ياخد الخطام الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه يعيش معه، من يحوز شرف ان يساكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ فدعوها فانها ماموره. جت عند يعني بركات عند، المهم كان من نصيب العظيم لابي ايوب ان يساكنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا ابا ايوب اجعلني في الدور الارضي وانت اقعد في الدور الاعلى. قال لا يا رسول الله لا اعلو عليك ابدا. قال يا ابا ايوب هذا ايسر لاخواننا، الرسول هيكثر ايه؟ زواره، فمش عايز الزوار يتعبوا يطلعوا الايه السلالم ربما فيهم عنده مريض كبير السن، واحد يعني شيخ كبير يعني ما يقدر يطلع، فهذا ايسر. شوف او الذوق حس بان يريد ان يريح الزائر. يعني البلاد تعرف تقدمها من تاخرها بايه؟ ان يراعي الاضعف. في البلاد المتقدمه سوف ترى ان اي رصيف فيه مكان للعجله او العربه التي تحمل الانسان الذي يستطيع ان يسير، يعني رجليه ما يقدر يمشي عليها. فده دليل على امه متقدمه. في ناس في بلاد باسرها زرتها في بلاد العربيه والاسلاميه هو ما فيش رصيف للسليم اساسا، عشان ايه؟ عشان يمشي عليه. ده الذوق وعدم الذوق، ما لهوش دعوه بالتقدم والتاخر ولا دعوه بالماليات ولا غيره، انما ليها احساس بالضعيف، احساس بالاضعف. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خليني اسفل. المهم الصحابه يقول يا ابا ايوب عندما ياكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحفه اشر الينا اين وضع اصابعه. ابو ايوب مره طبخ او صنع اكلا وبعدين وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو ايوب غير موجود، فلما رجع راى ان النبي لما سال اين كانت اصابعه اكل من الصحف من الناحيه دي ولا من الناحيه دي عشان هم يتلمسوا البركه، فوجد انه لم ياكل. ما الذي وجده؟ ابو ايوب وضع على الاكل ثوم، ثوم، والرسول كان لا ياكل الثوم لا الثوم ولا البصل، لا كان لا ياكله. هو يعني انني اسال، يعني اسال كثير من الصحابة يجي يسألوا الرسول يقربوا من جنبه، هو دايما عايش مع الملائكة وجبريل يكلمه، وهو نفسه من الذوقيات يقول ايه من اكل ثوما او من اكل هذه البقلة، ويقصد الثوم والبصل، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. ليه؟ لان الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه الحي. طب بالله عليك لما تصلي عن يمينك واحد وعن يسارك واحد كأنه مصنع تبخ، عبارة عن مصنع يعني سجاير، ألا يدري أن الملائكة تتأذى من رائحة السجائر؟ سبحان الله. إذن المسلم هذه الذوقيات العالية هي عنده، فإذا فتح لك الباب كضيف ماذا تصنع؟ تظل واقفا إلى أن يأذن لك صاحب البيت ويشير إليك إلى المكان الذي تجلس فيه. تفضل يا فلان أهلا وسهلا. لا أنت تقول في دماغك تقول بس أنا بصراحة لا استريح الا في هذا الكرسي. يا عم الله يرضى عليك، هو اعلم بعوره بيته، فلما يحدد عليك لك مكان اجلس في المكان الذي ايه سوف خلاص تمام. طيب فاذا قال لك ماذا تشرب؟ يا شيخ اي شيء، انت بيتكم كله ورق حتى ولو كوب من الماء. مش تقول له انت عندك ايه؟ والله عندي بارد وعندي ساخن وعندي، لا والله انا عايز رغيف ولا حول ولا قوه. هو يقول لك بارد وساخن، دخلت انت في الاكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض مفقودا، لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. الرجل تعب معاك وعمل اكله واستعد للوليمه ومن يومين ثلاثه وزوجته مشغوله، وبعد ما ياتي الطعام وتقعد كده تقول يا الله ايه ده؟ ده لحوم وهذا ودجاج وهذا وسمك، تقول بس انا نباتي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت قبل ما تروح للراجل بلغه، قول له لما انت تعمل لنا اكل خلي بالك انا لا اكل الايه؟ لا اكل اللحم، لا اكل الصحراء. وضح له، ما دام ما وضحتش عليك ان تاكل. واحد يقول الله طب لا افرض هذا الاكل يا فضيله الشيخ يضرني. لا، لأن من اكل طعام اخيه ليسره لا يضره. لما اكل ليه؟ ابن عباس اخذ تلميذ من تلاميذه وذهبوا لزياره رجل، فالرجل كان بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر جاب طعام، فابن عباس بدا ياكل، فقال التلميذ الزائر معه مد يدك. قال لا يا امام انا صائم اليوم، لا يوم خميس وانا متطوع. قال اخوك يدعوك الى الطعام وتقول انا صائم، ادخالك السرور على قلب اخيك فرض، وهذا الصيام سنه، والسنه والفرض مقدم على السنه، اقسمت عليك لا تاكل. واحد يقول يا سلام ابن عباس يخرب على الرجل اليوم صيامه. يا اخي هي فقه، فقه درجات، لان قلنا من قبل ان قريه من القرى انقسمت الى مسجدين يوم الجمعه، مسجد يؤذن اذان ومسجد الثاني يؤذن اذانين، القرية انقسمت نصفين، النصف يؤذن عند يصلي عند ابو اذان واحد والثاني يصلي عند ابو اذانين، وصل الامام الى القرية. هذا في الاربعينات قريبا. فقال يا امام والله عندنا مشكلة. خير؟ قال في القرية اختلفنا، نأذن في الجمعة اذان واحد ولا اذانين؟ فانقسمت القرية واحنا عايزين منتظرين زيارة فضيلتك عشان تحكوا في المسألة. تريدون حكما؟ قال الغوا الاذان، لا اذان واحد هنا ولا اذانين هنا. قال يا امام في جمعة من غير اذان؟ قال الاذان سنة واجتماع المسلمين فرض والفرض مقدم على السنة. الذوق حتى في الايه؟ حتى في الفتاوى، حتى في الفقه، حتى في الصلاة، سبحان الله العظيم. ولذلك يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، ها تفسحوا يفسح الله لكم، الله اكبر. انا لما لا واذا قيل انشزوا فانشزوا. يبقى اذا لما نتفسح، والرجل دخل وجد النبي جالسا منفردا صلى الله عليه وسلم، لا في لا زحمه ولا غيره. فلما اراد الاعرابي الجلوس تزحزح النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما انت يا رسول الله تعالى؟ قال وجب على المسلم ان يتزحزح الى اخيه اجلالا له. الله، يعني يشعر بانه ايه؟ العربي لما كان يرحب، الى الان بفضل الله لما يرحب بك الضيف يقول لك ايه؟ اهلا وسهلا ومرحبا. اللفظ العربي دي جميل. اهلا بحلولك عندنا صرت من اهلنا، وسهلا نزولك عندنا سهل غير صعب، ومرحبا انت ما ضيقت علينا وانما على الرحب والسعه. يبقى لك ان تتخيل هذا الاتيكيت في الاسلام سبحان الله العظيم. ولذلك يعني لما تضع للضيف الاكل، يعني الناس علمونا خطا زمان في المدارس، ولد لا تتكلم على الطعام، عيب، انت خلاص لا اله الا الله. قال لا، السنه ايه؟ الاتيكيت ايه؟ قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. ليه؟ تخيل انا ضيف وقاعد اكل والناس من اياهم الاتيكيت الغربي ده لا يتكلم على الطعام، هعمل ايه؟ لا يكاد يسمع الا ايه؟ قرقعة الملاعق في الاطباق، وبعدين كل واحد ماخد باله الثاني، يعني اكل طبق واكل الثاني واكل الثالث. سبحان الله، ذكر الله يرضى عن معاويه جلس ياكل مع رجل ضيف، قال يا امير المؤمنين؟ قالوا نعم. قال شعرة في لقمتك؟ معاويه قال يا الله، انت تراقبني حتى رايت الشعرة في لقمتي؟ والله لا اكل معك ابدا. وقام سيدنا معاويه غاضبا، لان يا اخي مش من الادب، يعني هو مركز عليه ولا مش مركز عليه؟ ده مركز لما تشاف الشعرة في لقمة امير المؤمنين. الادب الاسلامي يقتضي ان نشوف الادب، لان تحدثوا على الطعام ولو بثمن، يحصل انس، اهلا يا فلان وكيف الحال؟ ما شاء الله عليك، والله زيارتك يا شيخ بره. شوف كان ابن مسعود يقول احب انسان الى قلبي هو الضيف. غير ابن مسعود، لأن رزقه على الله وثوابه لي ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. إذن هذا الإتيكيت العام والذوق العام من صميم الدين، بس احنا أحيانا نظن أنه إيه؟ أنه عبارة عن ذوقيات. طيب بر الوالدين أليس من الذوقيات؟ أليس من أساس الدين؟ سبحان الله، أن يبيت الأب أو الأم باكن كلاهما من إغضاب ولده له أو من إغضاب ابنته له، أليس هذا من الذي يعني سبحان الله العظيم؟ قال علماؤنا إن إذا نظر الولد إلى أبيه شزرا، أي كبرياء واستهزاء واحتقارا، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. فالجانب الذوقي أو الجانب الخلقي في الإسلام هو مكمن يعني تقدم الأمة ومكمن تخلفها. فإذا رعينا هذه الذوقيات، شوف الولد البار بيعمل ينتج من بره امور خمسة. الامر الاول راحة بال الاب والام. الامر الثاني كثرة الدعاء له، واذا دعا الاب والام لولدهم استجاب الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث كسب رضا الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع لما يكبر ويتزوج ويصير له ولد وبنت يكون برر به كما كان برا بابيه وامه. الامر الخامس يبارك له في رزقه حتى ينزل عليه ملك الموت لقبض روحه، يفاجأ مفاجأة مذهلة حيث يقول الله لملك الموت لا تقبض روح فلان، لقد زدنا في عمره كذا سنة لانه بار بابيه وامه. الله، يبقى اذا انا عملت ذوق وعملت اخلاق، وده اطار ايه؟ الدين، ونتيجته الفوز العظيم. طيب وصل الاسلام والقران بس احنا مش واخدين بالنا. يقول لك يا اخي لما تقعد في مكان في اوروبا كده سبحان الله تجد الغرب بالفطره اصواتهم منخفضه. اول ما تلاقي واحد صوته مرتفع لا عربي عرضه يرتع في صوته يا فلان انت قلت في ما جنبك يعني سبحان الله العظيم. قال ايه يعني ان الذي خلي بالك شوف الكلام ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبعدين لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الاعراب كانوا اجلاف يجوا خارج الحجرات خارج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وينادوا عليه يا محمد يا محمد اخرج علينا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلم يعني ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فالاسلام علمهم هذا الذوق. وبعدين لما سمع عمر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي عمر كان صوته عالي بطبيعته التون بتاعه عالي. فكان يقول يا رسول الله يعني ينادي على الرسول وماذا تقول يا عمر ارفع صوتك. ويميل الرسول اذنه الى عمر حتى يسمع ما يقول لان عمر كان يخاف ان يحبط عمله لانه اصلا صوته مرتفع بطبيعته. فخاف من الايه يعني ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طب هل هذا الكلام في حياه الرسول فقط؟ لا. لكن الان نحن نرفع صوتنا على سنه رسول الله. نقول يا اخي الرسول كان كذا. لا 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 انت فهمت الحديث غلط، ما فيش حديث بالشكل ده. لا ده موضوع. ده ضعيف. الله. طب انت عارف حديث؟ يقول لا. طب انت قلت موضوع ليه؟ كده وخلاص. الله لا حول ولا قوه الا بالله. ففيه ناس تريد الا تقتنع. اذا انظر الى الذوقيات من بدايه الاستئذان الى عدم رفع الصوت، الى اداب الضيف، الى اداب الزياره. الى اداب الاستئناس الى اداب الطريق. الطريق ده عجب. قال اياكم والجلوس في على الطرقات. جلوس على الطرقات يعني ايه؟ يعني المقاهي يعني البلد يعني عشان اولادنا يفهموا المقهى. اياكم والجلوس على الطرقات. عمرك شفت مقهى داخل حاره داخل شارع ضيق بعيد عن الناس؟ على صراعة الطريق. قالوا هذه مجالسنا وما لنا منها بد يا رسول الله. يعني احنا بنقضي مصالحنا نشوف عمال يشتغل عندنا يعني احنا مضطرين نجلس احيانا على الطرقات. قال اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. اول شيء في تاريخ التشريع العالمي يطلع للطريق حق الا عند المسلمين. رد السلام، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، كف الاذى، غض البصر. ثاني انا قاعد على الطريق مضطر منتظر حد صديق منتظر ابحث عن عامل عن حرفي عن انسان اعطيته موعد معين عشان نقضي مصالح مهمه في الحياه. فاذا اول ما يبقى لازم ايه كف الاذى اكف الاذى ما اذيش حد لا بنظره ولا بكلمه. وبعدين رد السلام حد يسلم عليا. الناس من ضمن علامات الساعه ان يكون السلام للمعرفه. يعني انا اعرفك وسلم عليك ما اعرف ادخل كده بنايات ضخمه في بلادنا الان للاسف اذا دخلت الى المصعد واقف يدخل عليك واحد ما لا يعرف يقول السلام عليكم يبص له كده السلام عليكم فالرجل يظن ان ايه انه يعني اصم لا يسمع لانه لا يرد الا على من ايه الا على من يعرفه. لا الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الا ادلكم على شيء ان فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. فاذا قضيه السلام دي مع ابتسامه الله اكبر. تيجي تاني مره تقابله ودي يا اخي ما شاء الله وشك باسم انا تاني مره اشوفه والله انا ساكن في العاشر وانت والله انا ساكن في السابع يا الله. واحتمال هما الاثنين ايه المسكن جنب بعض ولكن هذا الود عمل صله رحم بينهم وعمل وبعدين التقوا في المسجد مره وفي الدرس العلمي مره وبعدين مرض ابن هذا فراح زاره والثاني تعطل في امر فالناس تتوافق بهذا. هذه الذوقيات هذا هو الخلق الاسلامي هذا هو هذه الرحمه التي يجب ان تكون بيننا. الجار لا يسمع من جار الا الخير. اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. ما هو حق الطريق؟ كف الاذى، رد السلام، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، ثم غض البصر. اذا هذه او هذا اطار لذوقيات عامه هي عباره عن شجره او فسيله بدايه وضع شجره وحديقه الفوز المبين. لن ياتي الفوز المبين بالعباده فقط وانما ياتي بالعباده مع بمعناها الحقيقي. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. العبادة بمعناها الواسع، ليست في المسجد فقط، ليست مرتبطة بأوقات الصلاة فقط، ليست مرتبطة بشهر رمضان فقط، ليست مرتبطة بموسم الحج فقط، ليست مرتبطة بإخراج الزكاة في وقت معين فقط، وإنما هي مرتبطة بأن يشغل الإنسان هذا الكون عبودية لله سبحانه وتعالى ومعاملة مع إخوانه. هكذا الإنسان يستطيع أن يقول إن الذوق الإسلامي وإن الذوق الإنساني في أرقى مراقيه في خلق الإسلام وكتاب المسلمين ونبي الإسلام، وكل فرد مسلم يقدم لهذا الدين هذه الأخلاق حتى يحب بعضنا بعضا وحتى يحبنا الآخر. فإن لم يحبونا حيدناهم بدلا من أن يهاجمونا ويسخروا من ديننا ويسخروا من شؤوننا ويقللوا من شأننا، عندئذ نكون بحق قد وضعنا خطوات يعني أقدامنا على بداية الطريق المستقيم. حتى تلتقطوا أنفاسهم قليلا ثم نتواصل مع أبنائي في الاستوديو بالأسئلة والمشاهدين والمشاهدات عبر الأثير وأمام الشاشة. يعني ألقاكم بعد الفصل إن شاء الله، لا تبتعدوا كثيرا وإنما كونوا أماكنكم، وأنا سوف نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، كونوا معي. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع الحلقة الأولى في برنامجنا الفوز المبين. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن بعض من الذوقيات والسلوكيات التي يظن البعض أن الغرب هو أساسها، ولكننا اكتشفنا أن الذوق كله والأدب كله والحياء كله إنما هو في دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإيضاح ما قلناه عن طريق أسئلتكم. السؤال الأول، تفضل يا بني.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قيمة ذكر الدين بجوار الخلق؟ أوليس المتدين صاحب خلق؟
ما شاء الله. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والسؤال المطروح أن أي إنسان متدين لازم يكون صاحب أخلاق. حقيقة الأمر أننا لا نرى هذا حقيقة، وهذا من الإعجاز العجيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب دين، صاحب دين يعني أصلي، أصوم، أتقي الله، أغض البصر، أصوم رمضان، أصوم النوافل، أقوم الليل، هذا تدين. لكن قد أنسى بعض من هذه السلوكيات التي ذكرناها قبل الفاصل في قضية أدب الاستئذان، حق الطريق، بر الوالدين، صلة الرحم، الرحمة بالضعيف، الإحسان لليتيم. هذه قد لا تكون موجودة عندي. قضية أن الناس لا تضيق مني، أن الناس إذا قالوا كونوا مع الناس إن تركتموهم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. لأن في ناس لما تموت الناس تقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. يعني بالله عليك، الإنسان شرس في تعامله مع زوجاته بالصوت المرتفع وببخله، رغم أنه متدين. يبقى إذن لا نرضى خلقه. واحد آخر سباب ولعان والعياذ بالله، رغم أنه يصلي ويصوم، هذا متدين لكن ليس صاحب خلق. فمن ترضون دينه وخلقه، لأن الخلق في الإسلام يعني له مساحة ضخمة وكبيرة، بدليل أن يعني نستطيع أن نقول أن الخلق هو الدين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. يعني على كم الأخلاق نستطيع أن نحكم على الإيه؟ على أن هذا عنده دين حقيقي أم أنه دين تعبدي. ما الدين مش تعبدي فقط، الدين عبارة عن يعني عقيدة وشريعة. العقيدة معروفة، الشريعة أن أتشرع بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما القضية الكبيرة في أن جانب الخلق الذي يصيب أخي سلبا وإيجابا هو الذي هو المطلوب. يعني ما الذي تستفيد أنت من صلاتي إلا إذا رأيتني لست صاحب منكر؟ يعني أصلي وأعمل المنكر مصيبة، أصلي وأتعدى عليك كارثة، أصلي وأغتابك مصيبة، أصلي وأخونك في مالك أو في كذا. إذن ليست قضية الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب مدام لا نهتني عن الفحشاء ولا نهتني على أن أظلمك. المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه. إذا مش المسلم الذي صلى وصام، هذه له. أما ما يعود علي أنا كطرف أمام أخي المسلم الذي يدعي التدين ويدعي الالتزام، أنه من الواجب أن يفيق إلى قضية خطيرة، وهي أنه ما ثمرة صلاته وصيامه وحجه وبره بالنسبة لي أنا كجار، بالنسبة لي كأخ، بالنسبة لي كأب، بالنسبة لي كزوج، بالنسبة لي كصلة رحم، بالنسبة لي كموظف، بالنسبة لي كصاحب عمل. فهذا الجانب الخلقي هو الأساس في التعامل، وذلك الدين المعاملة بشقيها، تعامل المخلوق مع الخالق وتعامل المخلوق مع إخوانه من المخلوقين، حتى إن يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم. فتصالحوا، نتصالح بكم الخلق، نتصالح بكم الخلق، هذا والله أعلم. طيب سؤال آخر إن شاء الله. أيوة.
بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لماذا ننسى أننا نحن الذين وضعنا قواعد الأخلاق وأنسبها البعض إلى الغرب؟
بارك الله فيك. لماذا ننسى دائما أننا الذين وضعنا قواعد الأخلاق ودائما ننسب الأخلاق إلى الغرب؟ حقيقة يعني لو بلغنا أن رجل أوروبي مثلا يعني في العمل تشاجر مع رجل من أوسط أفريقيا أو من دولة متخلفة، أول ما يخطر ببالنا أن من المخطئ؟ اللي ناشئ في دولة متخلفة. ليه؟ انبهار المغلوب بالغالب وانبهار الأقل بالأقوى أو الضعيف بالأقوى. نمنا نحن بعد 10 قرون من نزول إقراء، 10 قرون ظللنا الأمة رقم واحد. بعد القرن العاشر احنا دينا على مدى 4-5 قرون الأخيرة والأمة في حالة تداعى عليها الأكلة ونحن أصبنا بالوهن وهكذا، فأصبحنا ننسب كل شيء إلى أن الغرب صاحب الحضارة، الغرب صاحب الفن، الغرب صاحب التقدم، الغرب صاحب الخلق. اللي يقول لك إيه هتعطيني موعد؟ أنا أتمنى أن يكون موعد إنجليزي، لا إله إلا الله، مش موعد إسلامي. التاني العربي برضو المسلم يقول له إيه؟ شوف انتظرني كده بعد العشاء. يعني استنى بعد العشاء إزاي؟ ما برضو مش دقيق، يعني انتظرني الساعة كده. المسلم الذي يوقت تواقيته، يعني للأسف نحن اغتربنا بالغرب، نقول أنا منتظرك بعد الظهر، تقول يعني الساعة 12:30 و5 هذه بعد الظهر، يقول يا راجل لا الساعة 6. الله ليه؟ يقول لك إذن هو هذا إنسان مسيغ غربي، يعني أصبح مستنسخ غربي يقول ما يقوله الغرب. نحن للأسف عندما نرى يعني مثلا جت الثورة الفرنسية وعملت شعار الحرية والإخاء والمساواة، انبهر العالم بهذه. لما الثورة الفرنسية قالت شعار الحرية والإخاء والمساواة، ثم لا إكراها في الدين اسمها إيه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دي نحطها في أي بند؟ سبحان كلكم لآدم وآدم من تراب. هي أخوة إيه؟ لا فضل لعربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى. طب إذا قبل الثورة الفرنسية بقرون عدة جاءت هذه العناوين الثلاث، لكن لما أقول الحرية والإخاء والمساواة الأولاد في المدارس يقولوا إيه؟ دي مبادئ الثورة الفرنسية، لكن ما يقولش هذه مبادئ في الإسلام. الانبهار بهذا الأقوى، هذه هي الكارثة، لأنني عندما لا أعرض ما عندي يعني سبحان الله بوضوح تحتل أفكاري وابتدي أتوارى، ابتدي أقلل من شأني وأظن أن يقول لك يا أخي يعني لو نظرت إلى الصف الواقف أمام الموظف لما تلاقي معوج هو للأسف تلاقي صف عربي، وتجد أنه إيه اللي واقف رقم 6 عايز يسأل سؤال قبل رقم 1، مع أن احنا في الصلاة لا يدخل الإمام في الصلاة إلا إذا استقيموا استووا يرحمكم الله. كان عمر يسوي الصف بصوته سبحان الله بالجلدة اللي معاه بالدرة لغاية ما يستوي الصف سبحان الله يدخل في الصلاة. بننتظم 5 صفوف أو 5 أوقات في اليوم صفوفا منتظمة، لذلك حاطين خيوط في بعض المساجد والسجاد مخطط في بعض المساجد والحصير واضح في بعض المساجد، يعني وننتظم وندخل في الصلاة. الله، هو احنا منتظمين داخل الصلاة وهرجانا خارج الصلاة؟ هذه هي العقدة التي يجب أن نفهمها أو يجب أن نوضحها. إذا انتظمنا داخل الصلاة وجب علينا أن تنظم خارج الصلاة، ولا ننسب هذا الإتيكيت أو الذوق أو الأخلاق إلى الغرب، ولكن يجب أن نعيده إلى قواعده. وليست هناك أخلاق أرقى ولا أذوق ولا أشد ذوقا من أخلاقنا الإسلامية. هكذا يعني سبحان الله العظيم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميعا إن شاء الله. جزاك الله خيرا على السؤال. السؤال الثالث إن شاء الله. أيوة أبو رشيد. أيوة.
السلام عليكم. أولا جزاكم الله خيرا. مولانا عندما تكلمت عن أن الدين إذا خرج من أي أمر ما فسد، عندما نرى الغرب أنجح طبيب في عملياته مثلا، أو عندما نرى مهندس يبني أفخم برج وهو بعيد عن الدين، ولكن في معاملاته وصدقه تمثل بما يمثله الإسلام عندنا، فماذا تقول في ذلك؟
بارك الله فيك. نحن لا ننكر على الغرب أنهم بفطرتهم وصلوا إلى ما عندنا في دين الله سبحانه وتعالى، ويعني لله عز وجل في الكون سنن جارية، هذه السنن الجارية الغرب اتبعها، فلم يغش في المبنى الذي بناه، ولم يدجن ويضحك على المريض الذي عنده في المستشفى كطبيب، ولم يضحك عليه في تركيبة دوائية كعالم في الفارماكولوجيا أو علم الأدوية أو الصيدلانيات، ولم يضحك عليه في رصف طريق بالمواصفات المحددة، حتى إن الثلوج عندهم على مدار العام أو الأمطار ورغم ذلك هي أقوى وأصلب من كثير من دول الإسلام التي لا ترى المطر طوال العام أو بالأعوام متواصلة. لماذا؟ لأن هذا اتبع السنن الجارية، فرب العباد عز وجل ليس بظلام للعبيد، فلما اتبع السنن الجارية حصل على النتائج المبهرة، ونحن لم نتبع السنة، إنما خلطنا ما بين التوكل والتواكل. كل يقول له يا فلان يعني المبنى ما شاء الله، يقول له يا راجل حملها على الله، ده لو زلزال مش هيحصل فيه شيء، وهو عارف انه غشاه ونصاب وحاطط المواصفات السيئة، والحديد بتاعه سبحان الله فيه الصدأ واكله الصدأ سبحان الله. فهذا انسان لم يراقب الله سبحانه وتعالى، لم يتق الله عز وجل، لم يعمل بما يرضي الله عز وجل. فاذا الغرب تفوق علينا انه اتخذ الاسباب وطبقها، ونحن تركنا الاسباب، فللاسف الشديد النتيجه ان السماء لا تحابي، مش عشان انا اصلي يعني لابد ان المبنى يظل قائما، بالعكس يعني ناطحات السحاب من عقود طويله وهي كما هي، لان وضع لها المواصفات المنضبطه فظلت كما هي، والمبنى لثلاثة الطوابق فقط في بعض بلاد الإسلام نتيجة عدم اتخاذ السنن الجارية التي وضحها لنا رب العباد تنهدم على من عليها، لأننا ما اتقينا رب العباد عز وجل. ولذلك الغرب اقتنع بقضية أن كل إنسان له دوره في الحياة، وأن كل إنسان مسؤول عما يصنع، وكل إنسان لا يفتي فيما لا يعرف، ونحن بفضل الله عز وجل ليس وليس معنى دي في الإسلام، من قال الله لا أدري فقد أفتى، لكن هو يفهم في كل شيء، أي إنسان في تخصص اسأله في السياسة يجيب، في الاقتصاد يجيب، في علم الأرضيات والمكت يجيب، في علم الكهرباء والثريات، وفي علم أي ما شاء الله لا قوة إلا علامة، في الطبخ، في الكنس، في أي شيء، في الفضائيات. فهذا إنسان من ادعى العلم في كل شيء يعني ثق أنه جاهل. فالغرب صار عنده مسألة التخصصية التي أخذها من عندنا. يقول عمر رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض وعلم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. إذن هو وزع تخصصات، مش أنا أمير المؤمنين، أنا كما قال لويس أنا الدولة، أنا الدولة، أنا إنسان لي تخصص معين، هو حراسة بيت المال، اللي عايز يسأل عن المال يجيني أنا، من اللي أخذ عطاء، من اللي أخذ، لكن في الفقه يسأل فلان، في القرآن يسأل فلان، في الفرائض علم المواريث يسأل فلانا، فتوزع توزيع هذه التخصصات. إن عليا أراد أن يأخذ فخار يوم الفتح بأن يؤذن فوقى الكعبة يوم فتح مكة، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بلال أندى منك صوتا، بلال صوته أحسن، وظل هذه القاعدة الى ان الان ناتي ببعض المؤذنين الذين ينفرون الناس من سبحان الله. لماذا؟ لان ربما له واسطه، له طريقه معينه بوضع اليد، اللي بنى المسجد امر الناس ان لابد ان يؤذن يصلى خلف هذا. فانا اريد ان اقول ان العبد المسلم وجب عليه، وجب علينا جميعا ان ناخذ السنن الجاريه وننفذها كما هي باخلاص نيه، ولا نلوم الأقدار، ولا نلوم الآخر، ولا نلوم الصهيونية العالمية. ما دخل الصهيونية العالمية في مبنى ينهدم على من أو قطار ينقلب نتيجة لخطبان لم يتق الله وضعها. فكل هذه الأمور وجب علينا أن نعود أو نرد إلى ديننا ردا جميلا، ونفهم حقائق الدين وحقائق الأسباب أو السنن الجارية في هذا الكون، سوف ننجح وسوف نرفع الراية ونتسلمها مرة أخرى. يعني أولا جزاكم الله خيرا على حسن الصحبة، وإحنا سوف نصحب بعضنا بعضا إن شاء الله على مدى الحلقات القادمة إن شاء الله، وهنسعد بكم داخل الاستوديو وعلى شاشة قناة الشارقة في برنامجنا الفوز المبين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا من القائل والمستمع، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الفوز المبين الذين يفوزون بالسعادة في الدنيا والخلود في الجنة يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.